أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله، وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم. سادتي، فنفوز والله فوزا عظيما. يا منفق العمر في عصيان خالقه، يا منفق العمر في عصيان خالقه، أفق فإنك من خمر الهوى ثملوا تعصيه. لا عن عصيانه وجلون من العقاب، ولا من منه خجلوا أنفاس نفسك تسبيح الجنان. فهل تشري بها لهبا في الحشر يشتعل، تشح بالمال حرصا وهو منتقل، وأنت عنه برغم منك تنتقل. ما عذر من بلغ العشرين إن هجعا، ما عذر من بلغ العشرين إن هجعت عيناه عن طاعة أو عاقه كسلوا. ألا ترى أولياء الله كيف قلت؟ طيب الكرى في الليالي منهم مقلوا، يدعون ربهم في فك عنقهم من رق ذنبهم والدمع ينهمل. وما جرى لهم دمع على بشر إن إلا على معشر في كربلا. يا هيا قتلوا، يعني الحسين وأصحاب الحسين، يقف أبو عبد الله على مصارعهم كأني به ينادي: أحبائي، لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الموت ما اعتبوا. إلى الله أشكو، لا إلى الناس أشتكي. إي أرى الأرض تبقى والأخلاء. يا هيا تذهبوا، قضوا حق عليهم دون الخيام. إيه ولا خلوا خوات حسين هيا تنضام. قضى لما انتفايض منهم الهام، تهاووا مثل ما هو النجيم من خار. لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم. استمر الحوار والمفاوضات بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزعماء قريش، وعندما نعبر عنه تارة بحوار وأخرى مفاوضات لأن الواقع الميداني غير المعادلات فتغيرت العناوين. في بداية الأمر عندما تحرك النبي صلى الله عليه وآله نحو دعوته العلنية اتخذ سبيل الحوار مع المشركين، ولهذا كانت المبادرة منه مباشرة، هو الذي يطلب اللقاء ودائما يكون في المقر الدائم للحوارات والمفاوضات، وهو منزل أبي طالب عليه السلام، والمنسق الأعلى لكل هذه الحوارات والمفاوضات هو سلام الله عليه. فعندما بذل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل ما يستطيع واستنفذ كل طاقته لأجل نجاح ذلك الحوار، إلا أن النتائج كانت سلبية في مقابل أولئك. يعني النبي صلى الله عليه وآله كان يعلم أنه سيصل إلى هذه النتيجة وهي من جهته إيجابية، ولكن كرغبة موجودة عنده أن يؤمن هؤلاء ولا داعي لأن تتطور الأمور، قطعا هذه كانت موجودة ولم تتحقق مباشرة. والسبب في ذلك، عليكم السلام، السبب في ذلك هو تعنت القوم وتكبر وعناد زعماء المشركين. وبالفعل النبي صلى الله عليه وآله في نفس الوقت الذي انتهى فيه الحوار بلا نتيجة كانت مرضية انتقل مباشرة إلى الميدان. الحوار أجراه النبي برغبة منه بدعوة منه، ولم يتفاعل معه القوم، وانتهى إلى الحلقة التي ذكرناها في الليلة الماضية. ولكن عندما نزل النبي صلى الله عليه وآله بدعوته إلى الميدان وركز على العينات التي يستطيع من خلالها تفعيل الدعوة الإسلامية بدأت الأمور تتغير. ركز النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فئة الشباب، ونظر أن هذه الفئة بالذات فئة مستهدفة ولها أثر كبير في تغير الموازين. وفئة الشباب إخواني كما تعلمون فئة تستطيع تستفيد منها في أي مجال من المجالات، في المجالات الصالحة، في المجالات الفاسدة، تريد أن تغير واقع ميداني، تريد أن تغير سلوكيات، تريد أن تغير حضارة بأكملها من خلال الشباب. حتى إحنا حسب عقيدتنا من خلال الروايات أن أمصار الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف هم من الشباب، كما في مضمون الرواية: بينما شباب الشيعة على سطوح منازلهم وإذا بهم يلتقوا تماما مع القائم مع صاحبهم في مكة في ليلة واحدة، بمجرد أن ينادي ويدعوهم الشباب كلهم يتجمعوا وكونوا عنده في مكة المكرمة.
فإذا التفاعل شبابي لم يركز لا على مثلي ولا مثل الكهول، وإنما ركز على الشباب لأنهم يجدون التفاعل. الشباب باعتبار فيهم الفتوة، القوة، الشجاعة، الحماس، الإيثار، حب التغيير. عادة الشاب يريد أن يغير، بالأخص إذا ثبتت له أن الفكرة الفلانية عقيدة صادقة وصحيحة يتفانى في تحقيقها وفي خدمتها. فكيف إذا اعتقد بشخصية من الشخصيات؟ بطبيعة الحال فإنه يتفانى في خدمتها والتضحية من أجلها. كذلك كما نلاحظ في سورة الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. أولئك كانوا فتية، خرجوا من قومهم مع أنهم موجودون كبار وصغار، إلا أن الذين خرجوا من أولئك هم النفر الفتية. فركز النبي صلى الله عليه وآله إلى دعوة هؤلاء، وبالفعل أثر فيهم، واختار أيضا من العينات والنماذج العبيد والإماء. كانت الرسالة تصل إليهم والدعوة تصل إليهم ويتفاعلون مباشرة. السبب في ذلك لماذا فئة الشباب وأيضا فئة العبيد والإماء؟ هؤلاء كانوا يقاسون ويعانون ويواجهون أصعب وأشد الأمور من زعماء قريش. إذا قلنا أن قريش بجبروتها وتسلطها وعنادها واستضعافها، فإن الفئة المستضعفة هم الشباب أوساط قريش، وهم العبيد والإماء. فهؤلاء عندما يجدون فرصة وعندما يجدون متسعا ومن يناصرهم ويحررهم من العبودية، بطبيعة الحال سوف يتفاعلون معه ويناصرونه ويؤمنون بماذا؟ بدعوته. الشيء الآخر، النبي صلى الله عليه وآله كان يمتلك برنامجا متكاملا ويعلم بما سيؤول إليه الحوار وهو الفشل، فينتقل مباشرة إلى المرحلة الأخرى. فلهذا هو مع ذلك بالحوار كان هناك تزامن للعمل الميداني، ثم بعد الانتهاء من الحوار كثف العمل الميداني في الخارج وأعلنه صراحة. ولهذا في بعض الروايات عندما صعد على جبل الصفا ونادى وصباحا، عادة ذا النداء عندما أحد يصعد على جبل الصفا وينادي وصباحا يعني في جيش وعدو واقف على أبواب المدينة، ونادى هذا النداء النبي صلى الله عليه وآله، أقبل الجميع وقالوا: ما الذي حدث؟ في جيش جاي. قال لهم مضمون كلامه: ما تقولون إن قلت لكم أن عدوا بأبوابكم؟ قالوا: نصدق. قال: إذن إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. في أعظم منها التحذير والإنذار؟ فهذا أمر ميداني علني طرحه النبي صلى الله عليه وآله. بالفعل هذه نقطة. الطرف الآخر ما كان يمتلك أي برنامج، النبي مخطط، عنده استراتيجية تماما إلى كل الأمور، عنده رسالة، عنده رؤية، عنده نقاط الضعف ونقاط القوة، عنده الأمور التي يستشرفها أيضا للمستقبل، عنده الفرص، عنده التهديدات، كلها راس منها ببرنامج متكامل. صلوا على محمد وآل محمد. فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يطرح برنامجه المتكامل في قبال أولئك، في قبال زعماء قريش الذين لا يمتلكون أي برنامج. وبالفعل ركز على فئة الشباب وفئة العبيد والإماء، وأراد أن يكسر شوكة زعماء قريش. زعماء قريش ما تعودوا يوم من الأيام يجيهم شخص ويقول لهم كلمة لا، وإذا بالشاب يقول لا، إذا بالعبد، إذا بالأمة تتمرد. لم يتعودوا طوال هذه السنوات أن يهين آلهتهم أحد، وإذا القوم يتمردون على الآلهة ويقولون أنها لا تضر ولا تنفع، صغار وكبار يتفاعلون ويواجهون أبهت قريش وتغط رؤوسهم. في هذه الحالة هذا التركيز أذل الكبار وأذل الزعماء فتأثروا نفسيا. النتائج الميدانية صارت تماما لصالح النبي صلى الله عليه وآله، ففشل الحوار وانتهى تماما. هنا زعماء قريش جاءوا من جديد إلى النبي، تدبروا الأمر، فكروا ماذا نصنع. انتقل الأمر من حالة المواجهة الشديدة من قبلهم، التهديد من قبلهم. تذكروا بالبارحة ذكرنا أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وآله اترك آلهتنا ونترك إلهك، يعني حالة من الضعف كانت موجودة في الخطاب. هذه الليلة نقول أنهم قالوا مرة أخرى في جلسة، ولكنها ليست جلسة مفاوضات، ليست عفوا جلسة حوار، تحولت إلى جلسة مفاوضات بين الطرفين، كل واحد يمتلك القوة. هؤلاء يمتلكون قوة المال، وتصوروا أنها باعتبارها آخر ورقة يمتلكونها أنهم سوف يغيرون الواقع ويؤثرون على مسيرة النبي صلى الله عليه وآله. وكما العادة يطلبون من الوسيط في الحوار والمفاوضات بينهم وهو أبو طالب سلام الله عليه أن يطرح على النبي أطروحتهم الجديدة وعرضهم الجديد. هذه المرة العرض اللي طار حين عرض إغرائي بالأموال، لأن فشلت جميع المحاولات. جاءوا بالخطاب هكذا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سفه أحلامنا وسب آلهتنا وأفسد شبابنا وفرق جماعتنا، فإن كان الذي يحمله على ذلك العدم، يعني الفقر الحاجة، جمعنا له حتى يكون أغنى رجل في قريش ونملكه علينا. لاحظوا الخطاب تغير، كان سابقا خطاب تجبر وتكبر، وإذا بهم في هذه المرحلة طارحين أطروحة أخرى. سفه أحلامنا، يعني إحنا أصحاب العقول في المجتمع، وإذا به يجعلنا سخرية أمام الشباب وأمام العبيد، هم يستمعون إلى ما يقوله الجميع، يقولون هؤلاء يعبدون أحجار، يعبدون أصنام، لا عقول لهم، عقول سفيهة وتافهة. في هذه الحالة أدركوا أن عقولهم لا تسوى شيء. الشيء الآخر أيضا، أفسد شبابنا، فيما سبق كانت القوة عندنا، السيطرة عندنا، الزعامة بأيدينا، وإذا بهم لا يستمعون لنا في أي كلمة أو قرار. الأمر الآخر أن الزعماء كانوا يستغلون الدين. تلاحظوا قريش كان مركزة في الأساس على عبادة الأصنام وعلى استغلال المجتمع من هذه النقطة، ما يريدون العبادة لله الواحد الأحد وأنه لا معبود سواه، لا، يريدوا أن يضعوا هذه لكي يجدوا منها العطايا والأموال ويستغلون الناس ويسيطرون عليهم بما يخططوا. فهم يستغلون الدين من هذه الجهة، وإذا بهم يضربون من نفس الجهة التي أرادوا استغلالها، فلهذا حاولوا أن يعرضوا على النبي التخلي عن الجانب الديني ويعطوه الجانب السياسي. وإيش يريد النبي؟ أموال، نعطيه أموال. ماذا يريد؟ يريد أن يصبح ملكا علينا، إن ملكه. لعل قائل يقول إذا كان الأمر بهالكيفية ليش كانوا مصرين على عدم القبول؟ الآن هم جايين يتنازلوا حتى عن السلطة العظمى عندهم، يريدون التنازل عنها. اتضح الأمر ليس كذلك. الأمر يوضح لنا أن السلطة الحقيقية الأساسية هي في الجهة الدينية بحسب ما يرونه هم، وإلا فإن السلطة المالية بما أنها في أيديهم والسلطة السياسية أيضا بأيديهم أن يعطوها لمن يشاء، وبتعبيرنا في مثل هالأيام يريدوا يخلوها كأنما ملكية دستورية، ملكية دستورية، ما يملك هذا الملك شيء من زمام الأمور، من الإرادة، من القرارات، هو يمشي حسب الدستور المرسوم له من أولئك. هؤلاء الدستور بيدهم، وكذلك في نفس الوقت القرارات ما تصدر إلا من خلالهم، وليس هو إلا زعيم عنده الأموال ويتنعم بها كما يشاء. ف فقط ليس إلا. هذا العرض عرضوه على النبي تصورا منهم أن الأمر سوف ينفذ إلى قلبه أو أنه مأمور من السماء بقبوله. بطبيعة الحال واجههم النبي صلى الله عليه وآله بالجواب القاطع فأجاب عمه. هذا الأمر في المرحلة هذه ما صار لقاء مشترك بين الطرفين، وإنما كان من خلال الوسيط الأمير وهو أبو طالب عليه السلام. فقال له: يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أقتل دونه، حتى أنفذه أو أقتل دونه. هذا قرار النبي صلى الله عليه وآله، ولهذا أجابه أبو طالب بالتلبية أيضا والموافقة على قراره، فقال له: أمضي لأمرك فوالله لا أخذلك أبدا. هذا هو الناصر لرسول الله صلى الله عليه وآله. صلوا على محمد وآل محمد. أيضا هذه الجولة من المفاوضات فشلت وكانت بهزيمة زعماء قريش، وتفاجأوا من هذا القرار ولم يكونوا قد أعدوا له العدة والرد للمواجهة. إذن النبي عرض عليهم أيضا البرنامج الذي ينقذهم، وهو أنهم يملكون رقاب العرب ويتسلطون عليهم، إلا أنهم رفضوا. عرض لهم الآخرة، رفضوا كل شيء عرضه لهم، تمسكوا بعنادهم وكاظم. في هذه الحالة زعماء قريش بدأوا يتساءلون فيما بينهم، يطرح لنا أن نؤمن بإله واحد، ولهذا جاءت الآية الكريمة وقالت: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. الشيء الأمر الأول الذي طرحوه، قالوا أن المنذر وأن الرسول وأن النبي لا يمكن أن يكون من نفس جنس البشر، لابد أن يكون شخص جاي من الخارج، الآن ملك أي شيء آخر، المهم لا يمكن أن يكون من أنفسنا. وهذه الفكرة تكررت في القرآن أيضا، يمكن أن نستفيد من مجموعة آيات. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. أيضا جاء الجواب: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. هم يطرحوا أنه ليش ما يصير هذا، إما الرسول يأتينا ملك أو أن يكون معه ملك إسامد، أما هو يمشي في الأسواق ويأكل الطعام مثله مثلنا، هذا ليس بمخبر عن السماء ولا فرق بيننا وبينه. ولاحظوا هذا الطرح طرح حسد، طرح عناد لدعوة النبي صلى الله عليه وآله، لا يريدون قبولها لأنهم هم أولى بالزعامة بنظرهم. الجواب يقول القرآن: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. المنطق العقلي يقتضي أن الشخص الذي يريد أن يدعو البشر لابد أن يكون من جنس البشر، هو أعرف بالبشر وأعرف باحتياجات البشر وأقوى للحجة من أن يأتيهم ملك. الملك حتى إذا أراد أن يتنزل إلى الناس لابد أن يتنزل لهم بصورة بشر، لابد أن يتنزل لهم بصورة رجل، وإلا كيف يرونه ويستمعون إلى قراراته ويصدقون أفعاله وأقواله؟ لابد أن يتجسد لهم في شكل رجل. فجاءهم هذا الكيان، هذا النبي المرسل من السماء، وهو رجل منهم مثلهم. في النتيجة هذه ليست إلا حجة، وحجة العاجز أيضا بعد ذلك هو الإنكار والمكابرة والاتهام، وهذا ما أشارت إليه الآية التالية: وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. بعد أن وجدوا العاجز قالوا هذا ساحر. ساحر لماذا؟ لما رأوا من المعجزات، كل المسلمين شافوا معجزات النبي صلى الله عليه وآله. أما كونه كذاب فلأنه ادعى النبوة من جهة، وأيضا سفه أحلامهم وكذب معتقداتهم وكل السفاهات الموجودة والخزعبلات التي يؤمنون بها اعتبرها غير صحيحة فاتهموه بالكذب من هذه الجهة. بعد فشل المفاوضات في كل المراحل انتقلت قريش إلى مرحلة أخرى، قالوا الأمر ليس بالسهل، في هذه الحالة لابد أن نتفق على المبادئ الأساسية ونعيد ترتيب أفكارنا وبرنامجنا، وخلنا نطرح مواجهة جديدة في قبال محمد صلى الله عليه وآله. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. انطلق الملأ منهم يعني أسرعوا، بادروا بالمغادرة من المكان إلى مكان آخر، اجتمعوا وهيأوا أنفسهم لمواجهة خطر الدعوة النبوية. قالوا إذن لابد أن نتمسك أولا بعقائدنا ونتعاهد عليها، ولا نتخلى عن هذه العقائد تماما حتى ولو تغيرت مكة بكاملها. أن امشوا واصبروا على آلهتكم. لكن الشيء الجديد الذي أتوا به وأرادوا أن يشيعوه بين الناس إن هذا لشيء يراد. اختلف المفسرون في معنى هذه الكلمة، ولكن الشيء الأنسب في ذلك أحد الآراء وهو الأقرب أيضا، أنهم يريدون اتهام النبي صلى الله عليه وآله ومن معه بالمؤامرة، وهذه طبعا حيلة الظلمة والطغاة إذا لم يجدوا سبيلا لمواجهة الحقوق المفروضة والمشروعة للناس، يقولون هذه مؤامرة، وإذا كانت مؤامرة لابد من مواجهتها بشتى وسائل المواجهة، ويكون لنا أيضا الحق ويجوز لنا استخدام جميع الوسائل في مواجهة هذه المؤامرة. بمجرد أن يطلق عليها اسم المؤامرة يعني جواز وإباحة جميع التصرفات في مواجهتها. يبدأ هذا الظالم يفرض أحكام ويفرض طوارئ ويفرض أي شيء، لأنه يريد أن يواجه ماذا؟ مؤامرة. استخدمت قريش في هذه المرحلة بعد أن خسرت جميع جولات المفاوضات، استخدمت في هذه المرحلة مرحلة المواجهة الإعلامية والحرب الإعلامية مع النبي صلى الله عليه وآله، كما سوف نقرأ إن شاء الله في الليلة القادمة في بقية الآيات أنهم استفادوا من هذه الوسيلة. وأول خطوة خطوها هو هذا الرفع الصوت بأن ما حدث من قبل النبي صلى الله عليه وآله ليست إلا مؤامرة. فيا أصحاب العقول ويا أهل مكة عليكم جميعا بمواجهة هذه المؤامرة وتخليص شبابنا من دين محمد الجديد. إذن تصورهم بتزييف الحقائق أنهم يريدون الانتصار على النبي صلى الله عليه وآله كوسيلة من الوسائل، وهذه الوسيلة بطبيعة الحال يستخدمها كل إنسان يريد أن ينجز مهمته، وهذا ما لاحظناه في مصيبة الإمام الحسين عليه السلام. يزيد وبنو أمية استخدموا نفس الوسيلة أيضا، أرادوا أن يشوهوا الحقائق، فاتهموا أهل البيت عليهم السلام بأنهم خوارج، واتهموهم بالخروج عن السلطة، واتهموهم بأنهم يبغون المال ويبغون الوجاهة، ولهذا أرادوا تزييف الحقائق. وكل من يسأل ذيك الأيام بعد ما في وسائل مواجهة قوية لهذا الإعلام الأموي، الإعلام الأموي كان يملك الأموال، يملك الشعراء، يملك أصحاب الذمم المشترات، فلهذا يستطيعون توجيه الشائعات في كل مكان. فروجوا إلى شائعة خروج الإمام الحسين على يزيد وخروجه على إمامه العادل، فانتشرت بين المسلمين. وعندما ورد أهل البيت عليهم السلام إلى الكوفة ثم إلى الشام، متشبع أذهان الشام ومتشبع أذهان الناس في الكوفة إن هؤلاء خوارج، صاروا ينظرون إليهم وكأني بزينب سلام الله عليها وهي على تلك الناقة من بلد إلى بلد، ينظر إليها الناس على أنها خارجية خارجة على الدين والملة. نعل الهزل زينب وخوتي على الثرى نومات،
بين القطعة وجفوفة وبين السلبة وهدومة وحاد النوق ما أنصاف مربين على الحومة شفت الجثث بعيوني شفتهم وانخطف لوني صحت يا نايا يا إس خلوني أضل ويا أخوتي والناس عيوا وما يخلوني ولن حايد النياقي يصيح يلب الخدر معروفة ما واحد خيال كان يا بنت المصطفى يشوفا شتقولين يا اخت حسين راح نروح للكوفة ايام الخدر راحت انتهت يا زينب ايام المعزة ايام الخدر والصاون ايام الخدر راحت زينب سمعت وصاحت عتبة وللعدو لاحت صدق ينوان للكوفة يمشوني صدق لني ذليلة مهبطة للراس وطوف ببلدة الكوفة وتتفرج علي الناس يا هضمة الهضمة يا بعد الخدر والحشمة علي الناس ملتمة وتنشدني على الوليان واسكت من ينشدوني ايه وتنشدني على الوليان هيان واسكت من ينشدوني انا زينب انا زينب اللي يحجون عني ايه صار البكا والنايا هياح فني انا سليت المصايب ما سلني اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج وسهل له المخرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه اللهم أدخل على أهل القبور السرور اللهم أغن كل فقير اللهم أشبع كل جائع اللهم اكس كل عريان اللهم اقض دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير اللهم احفظ علماءنا ومراجعنا وقادتنا وانصرهم على أعدائك يا كريم اللهم احفظ شيعة أمير المؤمنين في كل مكان وانصرهم على الظالمين والمنافقين يا الله إلى أرواح موتى المؤسسين والحاضرين والعلماء والشهداء ومن مات على الإيمان الفاتحة مع الصلوات